لو ظهر التعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على الفعل. والحكمة في ذلك أن القول أقوى، القول له عموم، نعم، القول له عموم والفعل لا عموم له، القول لا ليس له احتمالات، الفعل له له احتمالات. أدري.
Recording in progress.
فالقول أقوى من الفعل، وقد يمثل لذلك بكثير من المسائل التي خالف فيها الفعل، القول كالشرب قائما، وأيضا قضاء الحاجة مستقبل أو مستدبر الكعبة، فالشرب قائما وسلم نهى عنه قولا، قال تريد أن أشرب معك الهر، يعني فلا تشرب قائما. وورد أنه شرب قائما، شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما كان فعلا، وشرب والقول أنه تريد أن أشرب معك الهر كان قولا، والقول أقوى من الفعل، فالقول يقدم على الفعل فيقدمون النهي، وهو قدم من ناحية أخرى الحاضر يقدم على المبيح. الآن إن شاء الله الآن يكون الصوت أفضل، غيرت أنا الباقة فإن شاء الله يكون أفضل بإذن الله، إن شاء الله يكون كذلك. نعم، القول يقدم على الفعل في هذا الأمر، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي أسامة، يقال بأن القول فيه النهي لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فيكون هنا القول هو الحجة ويكون هو الأصل العام، كما قال ولا يسم أحدكم على سوم أخيه ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه، فيطبق هذا فيكون القول مقدم على الفعل. فإذا من الترجيح إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نقول الفعل يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات، لكن القول لا يعتريه احتمالات الفعل، لذلك قال علماؤنا القول يقدم على الفعل، وتكون هذه المادة مادة ترجيح بين التعارض. لذلك أيضا إذا خالف المنطوق المفهوم، إذا خالف المنطوق المفهوم فالمنطوق يقدم على المفهوم، المنطوق فالمنطوق أقوى والمفهوم أضعف، كما قلنا أيضا المفهوم لا عموم له، المفهوم لا عموم له والقول له العموم، والمفهوم قد يبطل بأكثر من اتجاه، هذه الفيس شغال ولا مش شغال، ضلال. إذا المفهوم في قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فنقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن كل عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة، فيكون هنا تالي النت كيف يتقطع؟ يتقطع عندكم ولا عندي ولا ايش بالضبط؟ واضح واضح اه الحمد لله واضح في الزوم. طيب جيد. النت الآن جيد، الله المستعان. فنقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، فالمفهوم هنا أعرضه المنطوق، فالمنطوق يقدم على المفهوم. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الثلاثة نفر يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هو وأمي فقال إنما أنا أخشاكم وأتقاكم لله جل في علاه. وهذه سنتي، قال أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكل هذا منطوق أيضا كما قلت، منطوق يقدم على المفهوم، يعني المفهوم أضعف من ذلك. نعم. أيضا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فقال بعض من يعني ترسم خطى تحليل الربا، وطبعا ما أقصد إن شاء الله يكون اجتهادا، يقول مفهوم المخالفة أن المحرم في أكل الربا أن يكون أضعافا مضاعفة، لو أكله يسيرا يجوز، وهذا مفهوم بالمفهوم، لأن الله جل في علاه وصف وصف مقيد، قال لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفة. والصحيح الراجح في هذا الباب نقول بأن هذا المفهوم يقابله المنطوق، والمنطوق يقدم على المفهوم، والمنطوق الذي يقدم على المفهوم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث جاء موقوفا مرفوعا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالمنطوق يقدم على المفهوم، والمنطوق هنا بحديث ابن مسعود جاء موقوفا ومرفوعا، درهم واحد ربا، درهم واحد ربا أشد من 36 زنية، درهم واحد ربا أشد من 36 زنية. وأيضا في العموم في قول الله تعالى، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فالمسألة على الربا قليل وكثير، فبمفهوم قول الله تعالى ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة مفهوم غير مراد، لأن المنطوق قد حكم عليه وقدم عليه. هذه أيضا مادة من مواد التعادل والترجيح، من ذلك أيضا، وهذا كله الترجيح من جهة المتن، حقيقة الترجيح من جهة المتن قلنا يعني تصل إلى 70 وجه، نحن بنتكلم عن بعض الوجوه التي يعني نحاول إجمالا ننتهي منها حتى ننتقل إلى نقطة أخرى لننتهي من أبواب الترجيح في هذا الباب، سنأخذ الأهم حتى تكون المسألة أيضا سهلة على الإخوة والأخوات في مسألة الاختبارات، لأنها من الأهمية عندي بمكان. من ذلك في ترجيح الخبر المستقل بنفسه، كما قال الباجي من أنواع الترجيح أيضا في المتن، يكون أحد الخبرين مستقلا بنفسه والآخر غير مستقل بنفسه، فيكون مستقل بنفسه متعينا أو لا، لأن المستقل بنفسه يتيقن المراد أو يتيقن المراد به، وغير المستقل بنفسه لا يتيقن المراد به، لأن الاحتمالات تعود عليه، وكلما اعتلاه الاحتمالات واعتراه الاحتمالات كلما ضعف، وكلما قلت الاحتمالات وكلما جاء الجزم فكان كان الأخذ به هو الأقوى. فالمستقل بنفسه معلوم المراد منه، والمحذوف منه قد يلتبس، وهذا أخذناه. نعم، أخذنا هذا المثال وبيناه أيضا في المستقل بنفسه. وترجيح هنا مسألة العمومات، إذا تعارض عمان، إذا تعارض عام من وجه خاص من وجه مع عام من وجه خاص من وجه، إذا تعارض خصوصان، إذا تعارض عام وخاص، كلها أمور يحدث بها التعارض ويبحث فيها عن الترجيح. هنا الترجيح العام المحفوظ الذي لم يعتريه خصوص، العام المحفوظ الذي لا يعتريه خصوص يقدم على العام الذي اعتراه الخصوص، لأن طرو التخصيص على العام يضعف دلالته عند أهل الأصول، طرو التخصيص على العام يضعف الدلالة، فيرجح العام المحفوظ الذي لم يخصص على الذي خصص، أو يكون العام اختلف في تخصيصه فإنه يرجح على العام الذي اتفق على تخصيصه، وبهذا قال جمهور الأصوليين. لأن الذي، وهذا من وجهين، الأول أن الذي دخله التخصيص قد أزيل عن تمام مسماه فكان مجازا، يعني لم يكن حقيقة، لما يخص يبقى إذن هو غير مراد، أكرم الطلبة ثم يقول أكرم المجدين، يبقى إذن هذا خصص المجدين فقط، فهذا يعتريه بأنه كان مجازا ليس حقيقيا لما يقول أكرم الطلبة، بخلاف الباقي على عمومه الذي لم يدخله التخصيص يبقى عليه ويكون أقوى مما دخلوا التخصيص. وقالوا أيضا على المجازية هنا هذا الترجيح الأول، الثاني أنه بتخصيصه أو ما يعتريه من التخصيص يضعف دلالته، لأنه يبقى الحجة في العموم في الباقي ضعيفا، يبقى الحجة فيما بقى من العموم ضعيف، وذلك اختلف العلماء هل الحجة تبقى فيما في الذي تبقى ولأنها انتفت في الذي خصصوه، يعني لما تقول كما قلت أدخلوا كل أسود من الرجال، ثم يقول أدخل الأسود من إفريقيا فقط، خصصه الآن، فهنا نقول العموم كان يشمل وكان قويا، فلما أخرج كل الأفارقة أسود الأفارقة بإذن هنا يعني يحتمل أن المراد الباقي من العموم، ويحتمل عدم إرادة الباقي من العلوم. خالف بذلك السبكي الكبير وصفي الدين الهندي، قالوا العام المخصص يقدم على الذي لم يدخله التخصيص، لأنه قال الذي دخله التخصيص كان يعني هو الذي دخله التخصيص من العام هو الغالب الكثير، والذي لم يدخله التخصيص نادر والغالب أرجح من النادر، هذه وجهة قوية نظرية لكنها وجهة قد تضعف في عند المحك عند الكلام على مسألة هل الباقي على العموم أم لا. الثاني أن العام المخصص قد قلت أفراده، العام المخصص قد قلنا أو قلت بأنه قلت أفراده وصارت قليلا حتى قارب النص الذي يسقط على جميع الأفراد، إذ كل عام لابد من أن يكون نصا في أقل متناولاته. يا رب يا فتح. وإذا قرب من الأقل فقد قرب من التنصيص، والنص أولى بالتقديم من الظاهر. والصحيح أن مذهب الجمهور هو الأصح وهو الأقوى، وأن العام الذي خصص يضعف، والعام الذي بقي على عمومه هو الذي يقدم، لأن ما دخله التخصيص وقالت أفراده حتى قال النص بأنه يصير مجازا، والمجاز لا يقدم على الحقيقة بحال من الأحوال. ومثلوا بذلك لقول الله جل في علاه أو ما ملكت أيمانكم من فتاتكم المؤمنات، لما قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، قال أو ما ملكت أيمانكم، فإنها ليست بقية على عمومها بإجماع المسلمين، لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين بالاتفاق، الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين، هي أخته أصلا فلا تحل، لا يحل وطؤها بملك اليمين. وهذا حاصل في عموم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، يخصص عموم قوله تعالى وأخواتكم من الرضاع حرمت عليكم أمهاتكم، فإذا قال عموم ما ملكت أيمانكم هي ملك يمين فله أن يطأها، نقول خصصها قول الله تعالى وأخواتكم من الرضاع يعني محرمات عليكن. وموطوءة الأب لا تحل بملك اليمين أيضا بالاتفاق على أن عموم أو ما ملكت أيمانكم يخصصه عموم، ولا تنكحوا آباءكم من النساء، ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء، ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء. وهو مخصوص أيضا بقول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فإذا نظرنا ذلك أن تجمعوا بين الأختين هذا عامه الآن لم يدخلوا التخصيص، وجاء أو ما ملكت أيمانكم دخله التخصيص، يعني نبحث الآن عن مسألة لتفهموها، المسألة أختان من الرضاع أختان من النسب لكنهما ملك يمين، ومالك اليمين له أن يطأ من شاء، لأن الله قال أو ما ملكت أيمانكم، فهي على التعميم هو الآن وهذا ملك يمين، لكن ننظر في قول أو ما ملكت أيمانكم مخصوصة بقول الله تعالى وأخواتكم من الرضاعة، يعني أخت من الرضاعة حتى لو كانت ملك يمين لا توطأ، مخصوص منه. فقول الله تعالى أو ما ملكت أيمانكم فإنه مخصوص بقول وأخواتكم من الرضاعة، وأيضا بقول وأن تجمع بين الأختين هذا مخصوص، فإن كان مخصوصا وعارض قول الله تعالى وأن تجمع بين الأختين إذا ما ملكت أيمانكم فهي حلال، وأن تجمع بين الأختين محرمة، فنقول وأن تجمع بين الأختين لم يدخلها التخصيص بقيت على عمومها، وأما قول تعالى أو ما ملكت أيمانكم دخل التخصيص أنه لو ملك أخته من الرضاع لا يجوز له أن يطأها، فيكون الآية دخلها التخصيص فضعف الاستدلال بها، والذي لم يدخل التخصيص صار محكما فيقدم على الذي دخله التخصيص. أيضا من ذلك ترجيح الخبر الذي يقصد به تشريع الحكم، ولذلك وليد الباقي قال في الشعر قال والسادس أن يكون أحد الخبرين يقصد به بيان الحكم والآخر لا يقصد به بيان الحكم، فيكون ما قصد به بيان الحكم أولى لأنه أبعد من الاحتمال، ما يقصد به الحكم فهذا منطبق، هذا وصف منطبق، ما لا يقصد به الحكم ليس وصفا منطبقا. مثال لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، فجلود السباع هنا تدخل تحتها، أيما إهاب دبغ فقد طهر، استدل به الأحناف أو استدل به الحنفية على نهي النبي صلى الله عليه وسلم يعارض هذا الحديث أيما هب قد دب فقد طار، وهنا معناه أن جود السباع تدخل في أيما، لأن أي من أسماء أي أيهما أي أيما أو أيان كل ذلك يدل على العموم. وما من أسماء مبهمة أيما، وما من أسماء مبهمة أيما إهاب دبغ، يعني كل إهاب دبغ فقد طار يدخل تحته جلود السباع. قال في ذلك وعارض في ذلك الحنفية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا نهى عن جلود السباع أن تفترش وأن تركب، نهى عن جلود السباع أن تفترش وأن تركب. الجواب هنا أن الأصل الحديث الأول أيما إهاب دبغ فقد طار طهر، هذا مقصود الحكم، الحكم أن الدماغ تطهر الجلود الميتة، الدماغ تطهر الجلود الميتة، ده الحكم. جاء الحديث قاصدا هذا الحكم. أما حديث نهى عن افتراش جلود النمار أو ركوب جلود النمار أو نهى عن افتراش السبع عن جلود السبع أن تفترش، فإن هذا الخبر لم يأتي مقصودا لذاته، لم يأتي مقصودا للحكم. الذي أتى مقصودا للحكم هو أيما إهاب دبغ فقد طهر، يريد أن كل إهاب دبغ فقد طهر. وهنا القول في ذلك أن الخبر الأول قصد به الشر فيقدم، والخبر الثالث قصد به الحنفية لم يكن واردا على بيان الحكم. هو ما جاء الحكم هذا عام عام، إنما هو أراد أن يبين أن افتراش الحرير للخيلاء والصرف بأنه لا يجوز وأنه تشبه بالعاجب. رجع مرة ثانية. رجع مرة ثانية صحيح؟ نعم. يبقى إذا قلنا بأن قوله أيما إهاب دبغ جاء سيقا للحكم. وجلود السباع أن تفترش، نهى عن جلود السباع أن تفترش. فنهي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع أن تفترش هذا النهي كان عاما، ما كان المراد منه هذا، يعني ليس المراد منه هو لم يكن المراد منه الحكم، إنما هو بيان على أنه لا يجوز افتراش جلود السباع إسرافا وتخيلا اختيالا. يعني من الأمثلة على ذلك أيضا صلى أن جبريل عليه السلام جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فصلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثله، اللي هو انتهاء الظهر بعد ذلك العصر. على الحديث الذي تمسكت به الحنفية من أن أول وقت العصر يصير ظل كل شيء مثله، هو حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إنما مثلكم ومثل أهل الكتاب قبلكم مثل رجل استأجر أجيرا فقال من يعمل بين غدوة إلى نصف النهار قال قيرات يكون على قيراط، فعملت اليهود، ثم قال من يعمل فيما بين نصف النهار إلى العصر على قيراط، فعملت النصارى، ثم قال من يعمل فيما بين العصر والمغرب على قيراطين، فعملتم أنتم، فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء، فقال النبي قال الله تعالى فقال هل نقصتكم من حقكم شيئا على ما اتفقنا. استغفر الله إن كان صح التعبير. فقالوا لا، فقال إنما هو فضلي أوتيه من أشاء، إنما هو فضلي أوتيه من أشاء. رضي الله عنكم، الأمر يسير بفضل الله جل وعلا. نعم. هنا صلى به العصر في الوقت الأول والوقت الثاني. الوقت الأول ظل كل شيء مثله، في اليوم التالي لما صار ظل كل شيء مثله. وأما حديث الذي استدل به الحنفية ليس في المقام، ليس في النزاع أصلا، الكلام على أنه قال أن بين العصر وبين المغرب وقت قليل، لم يعني، وقال يبقى شوف بيأخذ باللزوم، قال من لازم ذلك أن وقته إن كان قليلا يبقى إذن وقت العصر يبدأ من أن يكون ظل لكل شيء مثله. وهذا بالنظر، والأثر عندنا، فالأثر يقدم على النظر، فالأثر يقدم على النظر في هذا الباب. فإذا الإمام أبو حنيفة استدلوا بهذا الحديث على أن أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، لأنه يقولون يتقارب مع المغرب بهذا، على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم عملوا بعد العصر المغرب قليلا فيقلل الوقت يعني. فصحيح أن نقول بأن التوقيف في هذا الباب بأن النبي صلى به جبريل في اليوم التالي، صلى به حين صار ظل كل شيء مثله. من ذلك الترجيح الخبر المؤثر في الحكم على الذي لا يؤثر في الحكم، ترجيح الخبر الذي يؤثر في الحكم على الذي لا يؤثر في الحكم. أستأذنكم لحظات، بس لحظات قليلة.
Recording stopped.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن أيضا من مواد الترجيح، ترجيح الخبر الذي يؤثر في الحكم الخاص به على الترجيح الذي لا يؤثر في الحكم، أن يكون أحد الخبرين مؤثرا في الحكم والآخر غير مؤثر فيه. فالمؤثر هو الذي يقدم لأنه احتكاكه بالحكم هو الأصل، فيقدم على ذلك يعني كتقديم القريب على البعيد، كتقديم القريب على البعيد. يعني يكون لفظ الحديث يتضمن أحد الخبرين إثبات ما ظهر تأثيره في الحكم دون الآخر. الله يهديك يا أستاذ أشرف، توانيت ولبس عليك الشيطان وتقاعست عن الدروس، وأيضا كما تقاعست عنها في المجلس تقاعست عنها في النت، غفر الله لك. قلت لك هذا سبيل التقاعس، وطالب العلم لا يعرف التقاعس، وطالب العلم يعني من كانت حياته طالب العلم محترفا ما تراه إلا طالب العلم ما تراه إلا جدا لا تقاس حمل أحمد. لا ما تذهبي ما تذهبي ما تذهبي أمك تكفر يا تذهب أنت ما تذهب على الفرح الذي قلت فيما فيه من المنكرات. يستدل على ذلك على حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت بريرة نعم أن بريرة عتقت وزوجها حر بريرة عتقت وزوجها حر فيعارضه المالكي ويقول وهذا قول يحتج به من قال بذلك كالثوري وغيره يعارضه المالكي في برواية القاسم بن محمد وعروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أن بريرة عتقت وزوجها عبد. يبقى هنا عندي الأسود بن يزيد وثقة ثبت الأسود بن يزيد يعني عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أن بريرة عتقت وزوجها حر. لكن هنا أثبت الناس وأقوى الناس في ذلك عروة وأيضا القاسم محمد وهما من أثبت الناس بل هما أثبت الناس حقيقة هما أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت أن بريرة عتقت وزوجها عبد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرواية الثانية التي قالت فيها وزوجها عبد هنا هي التي نقول إنها تؤثر في الحكم تؤثر في الحكم لأن إذا كان زوجها حر فلا خيار له وقد وجدنا أن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها والدلالة على ذلك أن مغيث ذهب خلف بريرة يمشي حيثما تمشي ويبكي ويقول لا تتركيني ويبكي والنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب وقال للعباس يا عباس ألا تتعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث ما كان البغض منها لشخصي ولكن كان البغض منها للعبودية. النت ممكن يكون ضعف شوية بس ماذا أفعل الباقة أيضا بتنتهي فسامحونا. فحديث أن بريرة عتقت وزوجها عبد هو المؤثر في الحكم لأنه لا يمكن أن تخير إلا إذا كان زوجها عبدا. لو كان زوجها حر كما قال الفقهاء فإنها لا تخير. لذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي إلى مغيث. قالت تأمرني لو أمرت سمعت وأطعت. تأمرني فقال لا إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. قالت لا حاجة لي فيه. فهذا حديث القاسم وحديث عروة سمع من عائشة رضي الله عنها وأرضاها ويسمعان من غير حجاب. وحقيقة الأمر أن هذا حديث كما قلت مؤثر يؤثر في الحكم هو يؤثر في الحكم لأن التخير لا يكون إلا إذا كان العبد إلا إذا كان الزوج عبدا إلا إذا كان الزوج عبدا. نعم. رضي الله عنك أنا ابن النبي أحسن الله عليك. أيضا من طرق الترجيح عند التعارض ترجيح الخبر الوارد على غير سبب ترجيح الخبر الوارد على غير سبب لأنه الخبر الوارد على السبب قد يقتصر على السبب فقط ولا يعمم حكمه. لذلك قالوا الحديث الذي جاء على غير وفيكم بارك فالحديث الذي جاء على غير سبب يعمم كما قلنا حكمه أما الحديث الذي جاء على سبب قد يقتصر على السبب ولا تعداه. وهذا الوجه من الترجيح يتعلق بدلالة الحديث أيضا حيث يقدم الخبر الوارد على غير سبب على الوارد على السبب. مثال ذلك ما استدل به المالكية في قتل المرتدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه. يعارضه الحنفية شوفونا بقى الآن من بدل دينه فاقتلوه. يعارضه الحنفية بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء فهنا المالكية يردون على الحنفية. شوف الترجيح هنا من وين. المالكية يردون على الحنفية بأنه من بدل دينه فاقتلوه هذا عام ما جاء على سبب. هذا حديث جاء على العموم ما جاء على سبب. وحديثكم للأحناف الحنفية جاء على سبب، وهو أن النبي مر فوجد امرأة في ساحة الرغى مقتولة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل. وقولها ما كانت، وقوله ما كانت هذه لتقاتل، يبقى جاء الحديث على سبب، والذي جاء على التعميم في الحكم هو الذي يقدم على ما جاء على سبب. كأنه يقال بأنه نهى عن النساء إن كانت لا تقاتل يبقى جاء على سبب، يكون حصر وقصر للسبب، والمعنى كانت تقاتل تقتل، وإن لم تقاتل لا تقتل. وأنا عندي الحديث المنطوق هنا أقوى بأنه قال كل من بدل دينه، من بدل دينه لمن أسلم بهما فتعم، من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. ولذلك قالوا قتل النساء والصبيان، يعني هذا الحديث وارد على سبب هو تحريم قتلها في الحرب وارجح في السبب، بينما حديث ابن عباس وارد على غير سبب فيكون ارجح، وتكون المعارضه هنا ان العام يقدم، العام يقدم في هذا، او القوي الذي لم يعني يدخله تخصيص فيضعفه فهو الذي يقدم. لذلك قال من بدل دينه فاقتلوه. الائمه الثلاثه مالك والشافعي واحمد يقولون بقتل المرتد، بقتل المرتدة، وأبو حنيفة يقول لا تقتل، أبو حنيفة يقول لا تقتل، ولأن النبي نهى عن قتل النساء، وهذا فيه ما فيه من النظر الكبير، والصحيح أنها تقتل كالرجال. المسألة كل من بدل دينه يقتل، من بدل دينه فاقتلوا. وتبديل الدين يأتي من سلخ من التوحيد وقضية الكون الكبرى. وقد مثل له أيضا بعض العلماء أن النبي مر بشاة ميمونة فقال أيما دباغ أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا على قوته أنه جاء لسبب. يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهذا عام، هذا عام، يعني مئتي على السبب. وأما قوله ولا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فإن الخبر الأول أرجح في جلد ما يؤكل لحمه، ولأنه كالنص إذ هو السبب، وترجيح الحديث الثاني على الأول في أن ما يؤكل لحمه لا ينتفع بجلده أو يندبغ، لأنه قد اختلف في العمل، اختلف العمل بالعام الوارد على سبب في غير سبب، فيكون الذي جاء على سبب لا يقدم، والذي جاء على غير سبب يكون أحكم في إسقاط الحكم على المسألة، إسقاط الحكم على الدليل أو العكس. يقولون أيضا إذا كان اللفظ جاء مترددا بألفاظ مختلفة متحدة المعنى يقدم على غيره. وأيضا يقدم ترجيح نافي النقص عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد الحديث فيه شيء من السلم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي ينفي نقص الصحابة هو الذي يقدم، لأن الله جل في علاه قد زكاهم من فوق سبع سماوات، كما قدم الملكية حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل صلاة أحدكم من أحد حتى يتوضأ على حديث، وأيضا حديث لا وضوء من صوت أو ريح على حديث يتمسك به الحنفية، وهو حديث الأعمى الذي مشى فوقع في حفرة فضحك الصحابة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا، ف فأعيدوا وضوءكم وصلاتكم، فأعيدوا وضوءكم وصلاتكم. فقدم الحديث الذي ينفي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا كذلك، لأننا قلنا كيف الصحابة يضحكون على أعمى وقع في الحفرة، كيف يستهزئون به، كيف؟ وهذا لا يمكن يكون الظن بالصحابة. فالحديث الذي يأتي ينفي أنهم فعلوا ذلك هو الحديث الصحيح، هو الحديث الصحيح، لا الجمع هو الأصح يا حسن. فحديث لا لو دو إلا من صوت أو ريح فيه نفي ذلك عن الصحابة، وأن الصحابة لا يضحكون على أحد مات، وأن الصحابة لا يستهزئون بأحد بحال من الأحوال. ومن أيضا أقسام التعارض، تعارض العام مع العام، وهذا أيضا تعارض، التعارض من جهة المتن، العام مع العام، أن يكون بين دليلين عامين. فإذا طبعا أمكن الجمع فهو أولى كما بينا، ولم يمكن ننظر في المتقدم المتأخر وإلا في النسخ، ووجب أو وجب الترجيح. قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد جاء في التعميم أيضا عن النبي الأمين أن الله تعالى قال له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طب ونحن الآن كيف نقول في ذلك؟ أي عام يقدم إنك لا تهدي من أحببت، وهنا إنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ نقول لا حاجة إلى الترجيح، رجحنا الأول. لأن الجمع موجود، إنك لا تهدي من أحببت قلبا، القلوب يتملك فيها علام الغيوب، إنك لا تهدي من أحببت قلبا ولكن الله يهدي من يشاء والله جل وعلا عليم حكيم، يضع شيء في موضعه، كما قال إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته، لأنه يعلم المحل القابل للإيمان للإسلام فيجعل فيه ذلك. أما قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه الهداية هي هداية الإرشاد والبيان. فالهداية هدايات أربع، ثلاثة في الدنيا واحدة في الآخرة. هداية عما خلق فسوى وقدر فهذا، خلق فسوى وقدر فهذا، فهو خلق فهذا. هدى الناس كيف يكتسبون رزقهم وكيف يسعون إلى ذلك، وهذا أيضا وهذا الرجل كفاءة زوجه وكذلك حاملات. والهداية الثانية هي هداية الدلالة والإرشاد، وهي هداية الرسل بأن الله أنزل الكتب وأرسل الرسل. فتكون هداية البيان والدلالة أما والإرشاد، أما الثالثة فهي هداية القلوب، هذه لا يملكها إلا علام الغيوب. يبقى إذن في قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، نعم أنت لا تهدي قلبه، لكن أنت تهدي وترشد عقله إلى الصواب من الخطأ، لكنه لا يؤمن. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. نعم هداية الإعانة والتوفيق وهداية الدلالة والإرشاد ممتازة، هداية الدلالة والإرشاد للنبي صلى الله عليه وسلم، هداية الإعانة والتوفيق هذه لا تكون إلا لله وحده لا شريك له. لو قلنا هنا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، هذا عام، كل من مس ذكره فليتوضأ سواء بحال أو غير حال، هذا أصل الحديث عام، هذا أصل الحديث عام. وجاء حديث آخر عام لكنه يعني فيه الاختلاف الظاهر والتضاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الذكر فليتوضأ، هذا وجوب الوضوء من مس الذكر سواء بحال أو غير حال. هذا مفاد هذا الحديث على عمومه. وعندنا حديث آخر له عموم أيضا، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يحتاج أحدنا أن يمس الذكر؟ فإن مس الذكر وقال: إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. وهذا عام أيضا. فينظر في هذا العام وهذا العام، إما أن نقول بأنه يحدث الترجيح، وأن الحاضر قدر المبيح، وأن القول قدم على الفعل، إنما بضعت منكم بضعت منك سؤال، وهذا جواب عن السؤال. لكن الصحيح أن نقول بأنه جاء حديث جمع بينهما، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، قال: من مس ذكر من أفضى بيده، من أفضى بيده إلى ذكره ليس بينه وبينه حائل فليتوضأ. فقيد قال: ليس بينه وبينه حائل. نعم. فليتوضأ. يبقى إذن حتى يجب الوضوء لابد أن يمس الذكر وأن يكون بحائل، وأن يكون بحائل. وقد قال بعضهم على مسألة المتون، كما قلنا الظاهر يقدم على المؤول، والمحكم يقدم على المفسر، والمفسر يقدم على المبين، إلى آخر الترجيحات. وهذه عند الحنفية في هذا الباب. وكما قلتم أنهم أيضا ينظرون في مسألة الخاص مع الخاص، والعام مع العام، والعام المخصوص من وجه، والخاص والعام المخصوص من وجه، والعام الآخر المخصوص من وجه، كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر والصلاة بعد العصر. يبقى هذا خاص في التوقيت، عام في كل الصلوات. وعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقت ما ذكرها، عام في النافلة وفي الفريضة. رضي الله عنك عن نسيم الفجر. أحسن الله عليك. فمن نام عن صلاة فليصليها وقت ما ذكرها، عام. هو عام في كل الأوقات، خاص في الصلاة. لذلك اختلف العلماء في هذا الباب. الحنفية يقولون صلاة الفريضة حتى لا تصلى عند طلوع الشمس ولا عند غروب الشمس، النهي وارد. وقول النبي أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر عام. والقول بأنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي وقت ما ذكرها. فالجمع بينهما هو أن يحمل عموم هذا على خصوص هذا، فيكون كل صلاة تصلى بعد الصبح وبعد الفجر، ليست كل صلاة تصلى بعد الصبح وبعد الفجر، يصلى الفوائد فقط التي فاتته دون تكاسل، التي فاتته دون تكاسل. لا، مس العورة بظاهر اليد لا تبطل الوضوء، مس العورة بالأصابع لا تبطل الوضوء من غير حائل، مس بالكوع أو بالمرفق لا يؤثر ولو بدون حائل. أما إذا أفضى بيده، بكف يده، أفضى بيده، من أفضى بيده إلى ذكري ليس بينه وبينه حائل فليتوضأ. هنا قال فليتوضأ وجوبا، فليتوضأ وجوبا. طيب، نقف عند هذه، عندنا تعارض خاص عن خاص أيضا، نقف عند هذه المسألة، نكون قد أشبعنا مسألة المتن أو الترجيح من جهات المتن. لو في أسئلة تفضلوا، أشربوا ماء وأتيكم، تكونون وضعتم أسئلة في الشات أو تكلمون.